الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعا بدعوته وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحديثنا في هذه الليلة عن موضوع عظيم يرتبط بموضوع أعظم منه، وهو موضوع الإخلاص لله عز وجل، وهو ركن الدين الذي إذا انهدم ضاعت الأعمال، وحل السخط محل رضا محل الرضا من العزيز الجبار. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يخلصوا له العبادة، فقال تعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. فأمرهم بالإخلاص في العبادة، وقال تعالى موضحا سبب خلق الناس: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال السلف في تعريف أو في معنى قوله جل وعلا: أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. فالإخلاص أيها الإخوة هو الركن الركين من أركان العمل، الذي إذا انهدم ضاع العمل وأصبح هباء وأصبح وبالا على صاحبه، تبدل حسناته سيئات. وهذا الإخلاص أيها الإخوة معناه في اللغة الخلوص والنقاء من الشوائب، والتميز والصفاء من سائر العلائق والعوائق. ألم تروا إلى قول الله جل وعلا ممتنا على عباده: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا اللبن يخرج، هو الطاهر الذي يخرج من بين نجسين، يخرج من بين دم وروث، لا ينجس. ولذلك أيها الإخوة، الإخلاص صعب ويحتاج إلى مجاهدة، والقلوب لا تكاد تسلم من شوائب الإخلاص الذي منها الرياء. ولذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي، إنها تتقلب علي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. أرأيت القدر وهو يغلي على النار كيف يفور، ويأتي أسفل الماء إلى الأعلى وأعلاه إلى الأسفل، فيضطرب اضطرابا شديدا ويغلي غليانا شديدا. هكذا حال قلب الإنسان في تقلبه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه ويطلب منه أن يثبت قلبه على الدين، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن القلب يتقلب، وما سمي بهذا الاسم إلا لكثرة تقلبه، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وهذا القلب أيها الإخوة قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فهو يرينا عز وجل قدرته على تصريف القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من قلب إلا وهو معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. ولذلك أيها الإخوة، جاء الإسلام بأمر المسلم بأن يجعل همه في الآخرة، وأن لا يلتفت إلى الدنيا إلا بقدر ما يحتاج إليه ليبقى على حياة كريمة بعيدة عن الإسراف وبعيدة عن الظلم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، في صحيح الجامع. وانقسام الغاية يشقي الإنسان. الإنسان إذا تشعبت به الغايات وصار عنده أكثر من مطلب صار الشقاء ملازما له في كل حين، لأن الإنسان له قلب واحد لا يمكنه أن يتخذ معبودين بأية حال. ألم تر إلى ربك عندما قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ من معاني الآية أن قلب الإنسان لا يمكن أن يستقيم إلا بمعبود واحد، فإذا تعددت المعبودات وتعددت الآلهة فرق الله شمل الإنسان وأزاغ قلبه. ولذلك أيها الإخوة، كان الإخلاص في العمل واجبا، وعده بعض العلماء مثل العز بن عبد السلام شرطا لصحة الأعمال، وعده ابن تيمية فرضا، فإذا عدم الإخلاص ضاع العمل. ولذلك العمل الذي يفتقد الإخلاص يصبح باطلا. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أناس يدفعون زكاة أموالهم إلى السلطان خشية أن تضرب أعناقهم أو تنقص حرماتهم أو تؤخذ أموالهم، وعن الذين يقومون يصلون خوفا على دمائهم وأعراضهم، تحدث عنهم واصفا إياهم بالنفاق والرياء، ثم قال: وعندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة، لا يسقط الفرض بهذه النية. يعني واحد صلى وهو يرائي الناس، صلى أثناء الصلاة يرائي الناس، هذه الصلاة باطلة لا تقبل ولا يسقط الفرض بها، ويجب عليه أن يعيد الصلاة إذا أراد أن يسقط عنه الفرض، يعني يقوم بحق الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، في صحيح الجامع، وابتغي به وجهه. فلذلك كان الرياء من الآفات العظيمة التي توعد الله بها من يقع فيها. فمثلا قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فوصفهم بالرياء وتوعدهم بالهلاك والثبور وهو الويل، فويل لهم. وقال تعالى ناهيا عباده ومحذرهم عن الرياء في الصدقات، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فصار الرياء مبطلا للزكاة. ولذلك كان أول من يسعر أو تسعر به جهنم يوم القيامة ثلاثة: عابد أو قارئ ومجاهد ومتصدق تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من يحكم فيهم ويساقون إلى جهنم. هؤلاء الثلاثة افتقدوا الشرط الأهم من شروط العمل، فأما أحدهم فكان يجاهد سمعة ليقول الناس عنه شجاع، وأما المتصدق فكان يتصدق ليقال عنه جواد، وأما القارئ فكان يقرأ ليقال عنه قارئ. يشتهر بين الناس بهذه، فلذلك أعجل الله لهم العذاب يوم القيامة، وجعل الإسلام القتال الوحيد الذي يدخل صاحبه الجنة هو ما كان لإعلاء كلمة الله. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء رفض عمل هذا الإنسان، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج على أصحابه وهم يتحدثون بفتنة الدجال، قال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر الرجل، فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل، وفي رواية أخرى صحيحة: فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. واحدة فيزيد صلاته، والآخرة فيزين، والأخرى فيزين صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه محمود بن لبيد مرفوعا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وفي حديث آخر صحيح يقول الله تعالى للناس المرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل عندهم جزاء يجزونكم به على الرياء الذي رأيتموهم به في الدنيا. فأما تعريف الرياء أيها الإخوة فهو أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها لله، لا يعني عادة يتقرب بها لله مثل الصلاة والصدقة والحج وغيره، لا يريد الله عز وجل بل يريد عرضا دنيويا. والرياء هو إظهار عمل العبادة لينال مظهرها بمظهرها عرضا دنيويا، إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال. وعرفه الصنعاني بقوله: الرياء أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله، أو يخبر بها، أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال ونحوه. فصار عندنا أيها الإخوة قضيتان: الرياء والسمعة. ما هو الفرق بين الرياء والسمعة؟ يقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. من سمع الله به، ومن يرائي الله به. الرياء هو العمل من أجل رؤية الناس، أن تعمل العمل حتى يراك الناس بعينهم. والسمعة أن تعمل لأجل إسماعهم أو لأجل سماعهم، يعني لأجل أن يسمعوا عنك. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. فالتسميع إذن لا يكون إلا في الأعمال التي تسمع، كقراءة القرآن وذكر الله تعالى، كقراءة القرآن وذكر الله تعالى. هذا إذا قصد به المخلوقين فيسمى سمعة. أما الرياء فهي الطاعة التي يقصد بها فاعلها أن يراه الناس. وعلى ذلك فالرياء لا يدخل في العبادات القلبية مثل الخشية والحياء والخوف والمحبة، هذه عبادات قلبية، هذه لا يمكن أن يدخل فيها الرياء، لأن الناس لا يرون إلا ظاهر الإنسان. ولكن ممكن أن تدخل فيها السمعة أو التسميع. كيف يكون ذلك؟ يقول العز بن عبد السلام: أعمال القلوب مصونة عن الرياء، إذ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع، والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح، لأن العبد قد يحدث عما يكنه قلبه. فقد يحدث الناس يقول: يا جماعة أنا أحب الله وأنا أخشى الله وأنا أستحي من الله، فيحدث عما في قلبه، هذه سمعة وتسميع. فهذا هو الفرق بين الرياء والسمعة. والتسميع تسميعان: تسميع الصادقين وتسميع الكاذبين. أما تسميع الصادقين فهو أن يعمل الإنسان الطاعة من أجل الله تعالى ثم يظهرها ويسمع الناس بها ليعظموه ويوقروه وينفعوه ولا يؤذوه. يعمل الطاعة خالصة خفية، بعد ما يعملها بفترة يأتي لفلان ويقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا. هذا تسميع هو صحيح فعله، ولذلك سمي تسميع الصادقين، ولكنه يأثم إثما شديدا. وينطبق عليه حديث: من سمع سمع الله به. النوع الثاني من التسميع تسميع الكاذبين. كيف؟ أن يقول للناس: صليت ولم يصلي، ويقول: تصدقت ولم يتصدق، أو يقول: صمت ولم يصم، وحججت ولم يحج، وهكذا. فهذا أشد ذنبا من الأول. لماذا؟ لأنه اجتمع مع التسميع الكذب، اجتمع مع التسميع الكذب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المتشبع، حديث الصحيح في الصحيحين، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فهذا الذي لا يفعل العمل، لا يعمل العمل، ثم يقول للناس: أنا فعلت كذا، يكذب ويسمع. فهذا له إثم أعظم من الأول، وهو على خطر أعظم من خطر الأول. والرياء أيها الإخوة، الذي يفعل الرياء يخالف قول الله تعالى: إياك نعبد. ما هو الفرق بين إياك نعبد ونعبد إياك؟ من يقول لي ما هو الفرق بين قول الله عز وجل إياك نعبد وبين قول الرجل نعبد إياك؟ وما هو السر في تقديم قوله إياك على كلمة نعبد؟ نعم، نعم، جزاك الله خير. هذا التقديم لكلمة إياك أسلوب قصر. لما تقول إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. أما تقول لما تقول نعبد إياك يمكن أن نعبدك ونعبد غيرك. نعبد إياك لكن ممكن نعبد غيرك، إنما نعبد إياك. لكن لما تقول إياك نعبد، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. فتأمل أسرار البلاغة القرآنية. ما هي أسباب الرياء أيها الإخوة؟ ما هي أسباب الرياء؟ الداعي إلى الرياء قوي جدا، بل إن الداعي إلى الرياء أقوى من الداعي إلى الشرك الأكبر. النفوس، نفوس العباد، مجبولة على حب الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله جل وعلا. وقد صدق الشاعر حين قال: يهوي الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. يهوي الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. الواحد يحب دائما أن يحمد بين الناس وأن يثنى عليه وأن يتكلم عنه بالأشياء، يحب. النفس فيها هذا الميل، هذا الميل في النفس ميل غريزي، كل واحد يحب أن يتكلم عنه الناس، يحب أن يثنى عليه في المجامع وفي أوساط العالم. وهذه المحبة في النفس قوية جدا لدرجة أنها تدفع الإنسان إلى الوقوع في الرياء. ولذلك قال الله جل وعلا موضحا هذه الحقيقة: بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقال: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تحبون المدح في الدنيا والثناء في الدنيا. فالذي يحمل على الرياء إذن ثلاثة أشياء: حب المحمدة وخوف المذمة والطمع لما في أيدي الناس. حب المحمدة، تعمل العمل الصالح حتى يحمدك الناس ويثنوا عليك، أو تعمل العمل الصالح حتى لا يذمك الناس، أو تعمل العمل الصالح طمعاً لما في أيدي الناس من المال والمنصب إلى آخره. فإذن الأفعال التي هي رياء هي تلك العبادات التي يظهرها العبد. بعض العلماء استثنى من هذه العبادات ما يظهره الإنسان لكي يثبت به عدالته، يعني واحد تشكك الناس في أمره أنه ما يصلي مثلا، فهذا إذا ظهر للناس وهو يصلي بقصد دفع التهمة عنه بالإضافة إلى المقصود الأساسي وهو الصلاة لله عز وجل، فهذا لا شيء فيه. مثلا إنسان اتهم ببدعة أو افتري عليه افتراء، فقام في مجامع الناس ووضح عقيدته أو وضح فكرته حتى لا يفترى عليه وحتى لا يجد الطاعنون سبيلا إلى الطعن فيه، مثل هذا التوضيح لا يسمى رياء إذا قصد بهذا المقصود الشرعي وهو إبعاد التهمة عن نفسه. فإن سألت يا أخي المسلم ما هي الأمور التي يرائي الناس بها في العادة، في أي الجوانب يحصل الرياء، فأقول لك بأن الرياء قد يفعله العبد مثلا بالنحول والإصفرار ليبين للناس أنه جاد في العبادة وأنه كثير الخوف والحزن وأنه يرائي بضعف الصوت، يعني مثلا يبين لهم أنه يخشى الله، يتصنع ليس طبيعته، يتصنع ضعف الصوت والتحزين في النغمة حتى يحسس الناس ويشعرهم بأنه يخشى الله عز وجل وبأنه يخاف الله عز وجل، أو مثلا ذبول الشفتين ليستدل واصفرار اللون ليستدل بذلك على الصيام، يتعمد إبقاء آثار الصيام على وجهه بغرض أن يعلم الناس بأنه يداوم على الصيام، وبأن سبب النحول هذه، سبب النحافة وسبب الإصفرار هو كثرة الصيام. وقد يرائي الإنسان بتشعيث رأسه واستئصال شعره أو حلق شاربه وهو بدعة، ليظهر بذلك تتبع زي العباد أنه عابد أو أنه ناسك، وقد يحرص على إبراز أثر السجود على جبهته، يحرص، لاحظ الكلمة، يحرص على إبراز أثر السجود على جبهته حتى يعلم الناس بأنه يكثر الصلاة والسجود، أو مثلا يتعمد لبس الخشم من الثياب، يتعمد لبس الخشم من الثياب أمام الناس حتى يريهم بأنه زاهد. وقد يكون رياؤه بالنطق بالحكمة وإقامة الحجة وحفظ الأحاديث وإظهار العلم وإظهار الذكر وحسن الصوت بالقراءة. لماذا؟ حتى يعلم الناس بأن عنده علم. لاحظ القصد، يفعل هذه الأشياء ليعلم الناس بأنه عنده علم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء ويصرف أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. من تعلم العلم، تعلم العلم شيء طيب واجب، يأثم الإنسان بتركه، لكن من جعل تعلمه للعلم ليباهي به العلماء، يجلس مع العالم الفلاني يقول له: لكن قالوا كذا، لكن موجود في الكتاب الفلاني كذا، مقصوده من ذلك من تعلم العلم مباهاة العلماء. أو يماري به السفهاء، يجيب هذه الألفاظ والقواعد الأصولية عند الجهال حتى يفتتنوا به، أو يصرف به وجوه الناس إليه، يقول هذا العلم حتى يقول الناس: انظروا إلي أنا عندي علم. ويأتي أحيانا بعبارات ليس هذا محلها، يعني من علامات هذا الإنسان أن يأتي مثلا بكلام ليس من الموضوع، أي شاردة وواردة يأتي بها حتى يقول الناس: ترى أنا عندي علمي وسيع، انظروا إلى علمي، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. وهذه المسألة أيها الأخوة خطيرة، معرض أي طالب علم أن يقع فيها، ولا يكاد يسلم منها إلا من عصم الله. عصم الله، نسأل الله السلامة لنا ولكم. وقد يرائي بالعمل، كأن يطول الصلاة أو يزيد في الركوع والاعتدال من الركوع والسجود، أو يرائي بالصيام والحج أو الغزو، وقد يرائي باصطحاب العلماء والاستكثار من طلبة العلم أو التلاميذ أو السير مع العلماء حتى يقال: أوه انظروا إلى فلان، هذا صاحب العالم الفلاني. يعني يصحب الشيخ لا ليستفيد منه ولا ليزداد علما، بل ليقول الناس عنه: فلان يعرف العالم الفلاني، أو هو من جلساء العالم الفلاني، أو هو من تلاميذ العالم الفلاني، وإنما جلس عنده وصحبه أو زاره لا زيارة في الله أو طلب الازدياد العلم، وإنما ليقال: فلان نجده دائما في بيت الشيخ فلان، فلان نجد دائما في مجلس الشيخ فلان، فلان نجد دائما يمشي مع الشيخ فلان. المقصود أن يبين للناس منزلته، وأنه يرفع منزلته عند الناس بصحبته للشيخ الفلاني والعالم الفلاني، مع أن صحبة العلماء مطلوبة والحرص على الجلوس في مجالسهم محمودة، والازدياد من علمهم بالسؤال أمر مطلوب شرعا، لكن من كان مقصوده ما ذكرنا فإنما هو يكون في النوع المذموم. فما حكم العمل المراءى به؟ لو سأل إنسان وقع الرياء في عمل، ماذا يكون حكم هذا العمل؟ بعض العلماء قال: إن كان العمل كله رياء، ما فيه طاعة لله ولا إخلاص أبدا من أول ما بدأ في العمل إلى أن انتهى من العمل وهو يراء الناس، هذا باطل، وهذا العمل باطل، وهذا أمر متفق فيه عند جميع أهل العلم المعتبرين. أما لو اختلط العمل برياء وإخلاص، صار في العمل إخلاص ورياء، فما هو الحاصل؟ بعض العلماء قالوا: ينظر في الإخلاص والرياء، فإن صار الإخلاص أكثر والرياء أقل صار العمل عليه ثواب بقدر الإخلاص وينقص منه بقدر الرياء. وإذا كان العكس الرياء أكثر من الإخلاص صار العمل مذموم وعليه من الإثم بقدر الرياء وينقص من هذا الإثم قدر الإخلاص. وإن تساوى الإخلاص والرياء سقط العمل كأنه لم يعمله أصلا. ولكن هذا الكلام فيه نظر لأدلة صحيحة ثبتت كما أوردناه آنفا. الله عز وجل يقول من أشرك في الحديث من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي أحدا غيري تركته وشركه. الآن لاحظ من عمل عملا أشرك فيه معي أحدا غيري تركته وشركه. صار يعني الحديث بظاهره أن العمل لو شابته شائبة الرياء واختلطت به كانت كثيرة أم قليلة فسد العمل وصار صاحبه مذموما آثما. وهذا هو الأقرب لظاهر الأدلة وهو أفضل وأوضح من التفصيل الذي ذكرناه آنفا. يعني العمل إذا شابته شائبة الرياء وما جاهده الإنسان يعني استسلم للرياء وأكمل العمل على أنه رياء فإن العمل يبطل. فهذا العمل أو هذه العبادة إذا دخل فيها الشرك بطل ثواب العمل وقد يعاقب الإنسان على العمل إذا كان العمل واجبا فإنه ينزل منزلة من لم يعمل العمل أصلا ويعاقب على ترك الأمر. ومن الأدلة على أن الرياء يسقط العمل قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فصار الذي لا يخلص في الدين قد خالف أمر الله بالعبادة. طيب هنا نقطة مهمة قد ترد في الأذهان. واحد حج وقصد بجانب الحج أن يتاجر ورجل مثلا جاهد في سبيل الله وهو فقير مثلا بالإضافة إلى النية الخالصة في الجهاد يطمع في الحصول على شيء من الغنيمة يسد بها فقره لكنه خارج الجهاد أساسا ليس خارج الغنيمة. فهل هذا العمل باطل أو لا؟ أو هل يدخل هذا في الرياء أم لا؟ مثلا إنسان صام بقصد الصيام لكن دخل في نيته أن من فوائد صيامه مثلا إنقاص وزنه أو أن الصوم يسبب ازدياد الصحة له فهل صومه باطل أم لا؟ إنسان توضأ وهو بجانب قصده في الوضوء قصد أن يتبرد أو يتنظف هل يبطل وضوءه أم لا؟ الجواب هذه المسألة زلت فيها أقدام بعض أهل العلم فزعموا بأن العمل باطل بالكلية. وسبب زلتهم هذه أنهم خلطوا في التشريك في العمل بين نفس العمل ومقصد شرعي آخر وبين العمل ونظرة المخلوقين. يعني واحد صام من أجل أن يعرف الناس أنه صائم فيحمدوه أو حج بقصد أن يعلم الناس أنه حج بقصد أن يعلم الناس أنه حج فيثنوا عليه وترتفع منزلته عندهم هذا حجه باطل وصيامه باطل. وحتى لو واحد توضأ ليقال عنه أنه متطهر وأنه يجدد الوضوء دائما أمام الناس، هذا قصده الناس، قصده الناس وضوءه باطل. لكن لو اقترن مع العمل مقصد شرعي مثل الحج، واحد قصد الحج، قصد الحج لوجه الله لا للناس، لكن قصد مع الحج أن يتاجر في الحج، هل عمله باطل؟ لا، ليس عمله باطلا. والله عز وجل قال: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، وأباح التجارة في الحج، للحاج أباح له التجارة. فالفرق أيها الإخوة أن العمل إذا قصد به الناس صار باطلا، إذا قصد به الناس. أما إذا قصد مع العمل مقصود شرعي آخر مثل أن يصح الجسم مع الصيام، أو أن يتبرد ويتنظف مع الوضوء، أو أن يتاجر ويكسب الربح مع الحج، هذا مقصود شرعي. التجارة والربح مقصود شرعي، والتبرد والتنظف مقصود شرعي، وأن يصح الجسم مقصود شرعي. فلو جاء في نفس الإنسان شيء من هذا مع توجهه أساساً بالعبادة لله عز وجل وعدم نظر المخلوقين، فلا نستطيع أن نقول أن عبادته باطلة، بل إن عبادته صحيحة. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب جميل، الصوم هنا ماذا يقصد به الصائم؟ هل يقصد الناس؟ لا، يقصد الله عز وجل، لكن هو يريد مع صومه أن يحقق مقصد شرعي، وهو أن يعف نفسه ويضعف شهوته حتى لا يقع في الحرام. هل نسمي صومه باطلا؟ مستحيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالصيام، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالأعمال الباطلة. فالذي يعمل العمل ويشرك فيه الخلق هذا يصبح عمل باطل. أما أن يشرك مع العمل مقصودا شرعيا فلا يبطل العمل. فمثلا من فروع هذه المسألة: لو أطال الإمام في الركوع حتى يلحق به بعض المأمومين المتأخرين، واحد ركع إمام سمع وقع الأقدام خلفه فأطال الركوع من أجل أن يلحقوا به وينالوا فضل الركوع وتحتسب لهم الركعة، هل نقول عن عمل الإمام هذا بأنه باطل لأنه قصد به المخلوقين؟ لا، هو ما قصد المخلوقين، هو قصد مقصدا شرعيا، وهو أن يدرك هؤلاء المتأخرون فضيلة الركوع وتحتسب لهم الركعة، ما قصدهم لذواتهم ولأن يثنوا عليه، قصد أن يلحقوا بالركعة. فهذا مقصود شرعي يجوز للإمام أن يفعله، بشرط طبعا أن لا يطيل جدا بحيث يضايق الناس الموجودين أساسا في الصلاة. لما دخل رجل إلى المسجد متأخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يتصدق على هذا؟ الآن الرجل الذي قام يريد أن يصلي معه، ماذا يقصد؟ هو يقصد الصلاة، لكنه قصد مع صلاته مقصدا شرعيا آخر، وهو أن يجعل لأخيه المسلم فضل الجماعة بأن يصلي معه. هذا مقصد شرعي، وهذا من الأدلة أيضا على أنه لو اشترك مع العمل العبادة مقصود شرعي لا يبطل العمل. ولكننا نقول مع ذلك وفي نفس الوقت بأن العمل الذي يصاحبه هذا المقصد أجره أقل من العمل الذي لا يصاحبه هذا المقصد. فإن من صام لله عز وجل فقط ما دخل في نيته لا أن يصح جسمه ولا شيء، هذا أفضل من الذي يصوم ويقصد مع الصوم أن يصح جسمه. ومن صام مثلاً بقصد الصيام فقط، بقصد الصيام فقط مع غير قصد آخر، فإن صيامه لوحده أفضل. ومن حج بدون تجارة فهو لا شك أفضل من الذي يحج بالتجارة. وأرجو أن تكون المسألة واضحة في هذا. الدليل على النقطة الأخيرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. أناس غزوا في سبيل الله، إن أصابوا غنائم لهم ثلثي الأجر، إن لم يصيبوا غنائم لهم الأجر كله. هذا الدليل على أن العبادة عندما تصفو فيها النية تماما من أي مقصد حتى لو كان شرعيا فإنها تكون أفضل وأكمل. طيب، قد يحدث أن يرائي الإنسان بأوصاف العبادة، مثل الذي يدخل في الصلاة ويطيل الركوع والسجود لرؤية الناس، هذا يرائي بأوصاف العبادة. هذا الرجل اختلف في أمره العلماء، يعني واحد دخل في الصلاة لله عز وجل وهو راكع دخل واحد من الناس فرآه، لما دخل هذا الرجل أطال في الركوع زيادة. بعض العلماء قالوا هذا العمل باطل، وبعضهم قال لا يحبط، وربما كان الأرجح أن العمل لا يحبط ولكن الإنسان يأثم، لأنه لما دخل أساساً في العمل كان مقصوده خالص لله عز وجل، وإنما طرأ عليه شيء من الرياء. ولا يبعد أن يكون مع ذلك على خطر عظيم. فالمرائي عموما له ثلاث علامات: أولا أن يكسل إذا كان لوحده، وينشط إذا كان بين الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص من العمل إذا ذمه. إذا كان لوحده تكاسل، إذا كان بين الناس نشط، يعني عموما، وإذا أثني عليه زاد في العمل، وإذا تعرض للذم أنقص العمل. أحيانا الرياء يعني مراتب في السوء، ليس مرتبة واحدة. من أنواع الرياء أو من مراتب الرياء أن يحسن العبد صلاته وعمله لما يرى من نظر الناس حتى ينظروا إليه بعين الوقار ولا يزدروه، وهذا هو الرياء الظاهر لا يخفى على أحد. النوع الثاني أن يكون العبد قد علم الرياء الظاهر فيأتيه الشيطان من زاوية أخرى يخدعه ويدعوه إلى إحسان الصلاة وإطالتها لكي يراه الناس، هذا أخف من الأول لكنه يبقى آثم. تشبه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، أن يكون أصلاً داخل في الصلاة ثم يطرأ عليه طارئ الرياء. من الناس من يكون مقصوده من العبادة التمكن من المعصية، كالذي يظهر للناس التقوى والورع والابتعاد عن الشبهات. لماذا؟ حتى يعرفه الناس بالزهد والتقوى والورع فيولونه القضاء أو يولونه الأوقاف أو يولونه مال اليتيم حتى يأكله، يعني يظهر الناس الورع وكذا حتى مثلا يثقوا به فيعطوه أموال مثلا مال اليتيم أو أي ولاية أخرى فيأخذ منها بالحرام. ومن الناس من يشتغل بالوعظ والتذكير لتبذل له الأموال أو ليزوج مثلا، يعني واحد يريد أن يتزوج بنت عالم فيصحب هذا العالم ويرافقه ويجلس معه ويسأله عن مسائل في العلم، لا ليتعلم منه ولكن حتى يتقرب من هذا العالم فيزوجه ابنته مثلا، أو واحد شريف إلى آخره. فهو يقصد بهذه العبادة اللي هي السؤال عن العلم، السؤال العلم عبادة، مصاحبة العلماء عبادة، والجلوس معهم عبادة، وزيارتهم عبادة، يقصد بها أن يزوجه. هذا أخف من الذي قبله، من الذي من قبله، لكنه أيضا واقع تحت العتاب. الكلام الآتي الآن كلام مهم جدا. نحن ذكرنا جانب الترهيب. ذكر جانب الترهيب قد يوقع بعض الناس في مزالق خاطئة، في مزالق، ويذهب بهم في متاهات من وراء الكلام عن الرياء. فمثلا هناك قاعدة عند العلماء قالوا: من ترك العمل لأجل الرياء فهو رياء، ومن عمل لأجل الناس فهو شرك، أو كما يقول فضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. العمل من أجل الناس شرك، هذا واضح، لكن نقف هنا عند عبارة ترك العمل من أجل الرياء رياء، لأن الإنسان بعدما يتشبع بهذه المفاهيم أو هذه المفهومات وقضية الرياء، تأتي الآن في نفسي الشيطان يأتيه من مدخل خبيث جدا، هذا المدخل ومن أخبث ما يكون، لأنه يتلبس بصورة طيبة. يأتي الإنسان يريد أن يصلي السنة مثلا، وفي ناس موجودين، فيقول له الشيطان: لا تصلي أمام الناس، لأنك لو صليت صار رياء فلا تصلي. نحن بشر وفطرنا على المحبة الثناء وعلى أن ينظر الناس إلينا، لكن لا نستسلم لهذه الوساوس. لا يمكن أن نطهر أنفسنا تماما من الرياء. قد يأتي الرياء، لكن ندافعه ونجاهد هذا الدخيل على أنفسنا فنسلم إن شاء الله، لكن ما نترك العمل ولا نستسلم للرياء. لا نترك العمل ولا نستسلم للرياء، نجاهد الشيطان ونحن في الصلاة، ونحن نتصدق، ونحن نصوم إلى آخرين. الآن هذه القضية، قضية ترك العمل من أجل الرياء، بعض الناس يحتجون بها بحجج مضحكة جدا. مثلا تأتي لإنسان لا يصلي في المسجد، تقول له: يا أخي قوم صلي في المسجد، صلي مع الجماعة. يقول لك: لا، ما أصلي في المسجد. ليه؟ يقول: لأنك، لأني لو صليت في المسجد مع الجماعة الناس ينظرون إلي ويعرف أني أنا أصلي في المسجد، وهذا الرياء. لا، أصلي في بيتي أحسن، ما يراني أحد. بعض الناس قد يقول هذا بحسن نية، يعني فعلا ضحك عليه الشيطان ولبس عليه. طبعا هذا كلام باطل، وهذا كلام فارغ. يجب عليه أن يأتي ويصلي مع المسلمين كما أمره الله ورسوله. لكن بعض الناس للأسف يقول لك هذه الجملة حتى يقطع عليك الطريق لدعوته إلى الله. تحاول أن تقنعه في الصلاة في المسجد، يقول لك: بسم الله وترى الصلاة، وهو له قصد أن يتجنب الرياء ولا يحزنون، قصد أنك ما تتكلم معه وأن يغلق الباب بوجهك حتى ما تتكلم معه، حتى لا تنصحه، يقول لك هذه رياء وكذا، فيحتج بماذا؟ بالرياء. طيب، قضية أخرى مهمة يقع فيها بعض الإخوان الطيبين من الشباب الذين هداهم الله عز وجل فاستقاموا على طريق الإسلام وبدأوا وينفذون أوامر الله عز وجل ويدعون إليه. ما هو هذا المزلق؟ هذا المزلق أيها الإخوة، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه النقطة، لأنها نقطة عسيرة ومهمة وعميقة. بعض الشباب أو الصالحين عموما إذا كان مع إخوانه نشط في العبادة، إذا كان مع إخوانه نشط في العبادة ونشط في الدعوة ونشط في تعلم العلم، فإذا رجع إلى بيته وخلى بنفسه مع أهله الذين قد لا يكونون من أهل الصلاح ولا يعينون على الخير والبر والتقوى، فإنه يضعف ولا يعمل نفس الأعمال التي كان يعملها مع إخوانه. يعني لما يختلي بنفسه أو يسافر أو يرجع إلى البيت يهبط مستواه، فما يندفع في الدعوة أو تعلم العلم أو مثلا حتى الصلاة كما يندفع عندما يكون مع إخوانه. عندما يقع في هذه المرحلة يأتيه الشيطان فيقول له: أنت مرائي، أنت منافق. إيش معنى لما تكون مع الناس ومع أخوانك تجتهد في العمل، وعندما تصير لوحدك وتبان على حقيقتك وتنكشف إذا بك تكسل؟ إذا أنت طبيعتك الكسل، وهذا النشاط الذي جاءك شيء طارئ من أجل الناس. لولا أخوانك حولك كان ما صليت هذه الصلاة ولا تعلمت هذا العلم ولا نشط في الدعوة هذا النشاط. فيبدأ يفكر، وهذه الفكرة الجهنمية أو الشيطانية ترسخ في ذهني، فماذا يفعل؟ يترك رفقته الصالحة ويقول في نفسه: ما الفائدة إذا كنت مع أخواني نشطت، وإذا صرت لوحدي تقاعست؟ معناها أني أنشط من أجلهم. إذن لا، إذن أتركهم، أنا منافق، أنا مرائي، أنا لا أصلح أن أكون بين هؤلاء الناس الطاهرين الطيبين الصالحين، أنا إنسان مقاصدي خبيثة، أنا تكشفت لي حقيقة نفسي. فيترك إخوانه الطيبين ويبدأ يتردى في المهاوي واحدة تلو الأخرى. ما هو السبب؟ أنه جاهل. ولذلك أيها الإخوة، العابد يزل في أشياء لا يمكن أن يزل بها العالم. لو أن هذا الرجل يعلم بالضبط، لو أن هذا الرجل يعلم حقيقة الخدعة الشيطانية ما فعل هذا الفعل. ولو أنه يعلم حديث واحد، حديث حنظلة، لو يعلم حديث حنظلة فقط لما فعل هذا الفعل. حديث حنظلة واضح، طلع في الطريق وهو يمشي يقول: نافق حنظلة، لقيه أبو بكر قال له: نافق حنظلة، قال: ما هذا الكلام؟ قال: نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنكون وكأن على رؤوسنا الطير ونسمع المواعظ ونخشع ونتأثر، ولما نعود إلى البيت ونختلط بالزوجات وبالأولاد والأموال ننسى، إذا نحن منافق. أبو بكر وجد مثل هذا الكلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم كشف لهم وأوضح لهم السبب، وأن هذا لا يعتبر رياء ولا يعتبر نفاقا. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة، عندما يكون الإنسان له عادة في العبادة والتهجد، عندما يكون الإنسان يختلط بأناس على مستوى إيماني عالي، طبيعي جدا أن يتأثر بهم، طبيعي، بل الخطأ أن ما يتأثر بهم، طبيعي أن يتأثر بهم وينشط. وعندما يبتعد عن مصدر الشحنة يضعف. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، والشيطان لا 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 والشيطان لا يكون مع الجماعة، يكون مع الواحد. لذلك الذي يترك أصحابه الصالحين ورفقته الطيبة من أجل هذا المدخل هو إنسان جاهل أولاً، ثانياً قد استحوذ عليه الشيطان، ثالثاً الشيء الذي كان من أجله يخشى وقع فيه. الشيطان يريدك أن تبقى لوحدك. أمنية الشيطان التي يتمناها أن أحد الشباب الطيبين أو الدعاة الصالحين أو الناس الذين فتح الله عليهم بالهدى أن يبتعد عن مصدر القوة التي تشحنه ويبقى لوحده، هذه أمنية الشيطان. عندما تصدق هذه اللعبة الشيطانية وتبتعد عن إخوانك تقع فيما أراده الشيطان بالضبط. هو يريدك أن تبقى لوحدك، يتمنى الشيطان أن تبتعد وتبقى لوحدك، لأنه يعرف بأنك إذا بقيت لوحدك ستصبح ضعيفا، يتمنى أن تبقى لوحدك. فأرجو أن يتأمل هذا كل أخ وجد في نفسه شيئا من هذه المهزلة الشيطانية التي يريد أن يوقعه فيها. كذلك أيها الإخوة، الكلام عن الرياء أحيانا بكثرة، وهذه يعني قضية تربوية مهمة. الكلام عن الرياء بكثرة بكثرة يعني دائما في المجالس الرياء والخوف والترهيب من الرياء قد يوقع الإنسان في الرياء فعلا وهو لا يقصد أن يقع في الرياء. يعني واحد ماشي طبيعي صلاة طبيعية من أجل الله عز وجل وصيامه وحجه، ما هو صحيح أنك كل ما تجلس معه تذكره بالرياء والرياء والرياء فيفكر في مسائل ما كان يفكر فيها من قبل، وتنفتح له أشياء وأفاق ما هي منفتحة من قبل عن قضية الرياء. ولذلك تجد أحدهم يقول يا جماعة من كثرة كلامكم في الرياء شككتونا في إخلاصنا، صرنا نشك في الإخلاص من كثرة الكلام عن الرياء. لذلك قد يكون من الجوانب السلبية للموضوع كثرة الكلام عن الرياء وتضخيمه عند الناس بالذات منهم نيتهم طيبة. يعني إذا أحسست أنت صدق نية الإنسان وأن عبادته طيبة وأحواله مستقيمة لا داعي لأن تكثر عليه وتكرر على مسامعه قضية الرياء، تكررها على شخص وضح منه الرياء وأفعاله واضح منها أنه يتقصد ثناء الناس عليه وأن يحمدوه على أفعاله، هذا تكرر على مسامع الرياء. لكن ما تأخذ واحد إنسان مستقيم وطيب وماشي في طاعة الله على أحسن ما يكون وتكرر الرياء على مسامعه، وأن واحد لابد يحاسب نفسه ويفتش وقد يكون الرياء خفي وهو لا يشعر إلى آخره، فيشعر الرجل فعلا بأنه مراء، أنه يبدأ فعلا الرجل يحس بالرياء وهو بريء منه ثم يقع فيه فعلا، يكون ما هو باله مع الناس، فيبدأ الآن يفكر في كل صلاة، هل الناس ينظرون إلي ما ينظرون إلي، هل الركوع الحين طويل أكثر من هذا ولا ما هو أكثر من هذا، هذا تعلم الأرواح. أنا واحد يفتح الكتاب عادي دخل عليه واحد ما دخل عليه واحد يفتح الكتاب ويقرأ بعدين يبدأ يتشكك يا ترى لابد أن يقفل الكتاب وما أقرأ الآن لأنه دخل عليه فلان ولا، فيبدأ يتشكك. إذن كثر تضخيم الموضوع من أشياء سلبية. قضية أخرى أن الناس لو حمدوا الإنسان على خير بدون أن يقصد هذا الحمد فليس برياء. يعني واحد ما يقصد حمد الناس لكن حمدوه وحمده بعض إخواني على خصلة فيه، ما يقول ها الآن وقعت في الرياء وبدأ الناس يمدحوني، لا، ما دام أنك ما قصدت أن يحمدك الناس فلم تقع في الرياء. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. واحد دخل في العمل ليس من أجل الناس ثم حمده الناس عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عاجل بشرى المؤمن. كذلك من اشتهر بين الناس وهو لا يقصد الشهرة ولكن اشتهر بشيء ما من الأشياء الطيبة، إذا كان لا يقصد الشهرة فهذا ليس من الرياء. فلا تكون أحيانا هذه المسألة أن فلان اشتهر بين الناس بأنه يجيد شيئا معينا فيقول في نفسه يقول ما دام اشتهرت لا خلاص ينبغي نتوقف عن العمل وأترك العمل لأني خلاص وقعت في الرياء وانتهينا، هذا أيضا من ألعاب الشيطان. طلب الإنسان لمنصب يرى أنه أهل له أكثر من الآخرين، إذا كان فعلا قصده الإخلاص في المنصب من أجل مصلحة المسلمين لا من أجل حظ نفسه فإنه ليس برياء. ألم ترى إلى يوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال للملك ملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، خاف إذا أمسك غيره إذا أمسك هذا المنصب غيره أن يعبث فيه وأن يخون، ولذلك سارع هو الذي يعرف من نفسه إمكانية والتأهيل لشغل هذا المنصب إني حفيظ عليم، عنده إمكانية لشغل المنصب فطلبه. هذا الطلب إذا ما كان من أجل المصلحة الشخصية وكان هو في نفسه قادرا عليه أو أكفأ من غيره فطلب المنصب لهذا السبب مباح لا شيء فيه. كذلك تحسين الثياب والنعال مثلا، تحسين المظهر ليس من الرياء وليس من الكبر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من سأله عن ذلك. هذه بعض الأمور المتعلقة بمزالق الرياء، وهي أيها الأخوة مواضيع مهمة جدا، هذه قضية مزالق الرياء، لأنها تفضي فعلا إلى ترك الأعمال الصالحة وللابتعاد عن الرفقة الطيبة. نأتي إلى النقطة الأخيرة في الموضوع، وهو قضية علاج الرياء. أي علاج الرياء هو الحقيقة الموضوع، هو من أهم النقاط في الموضوع. علاج الرياء نذكره على شكل نقاط. النقطة الأولى الاستعانة بالله عز وجل على الإخلاص والتعوذ من الرياء. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالسبيل الأقوم لمن يريد أن يتخلص من الرياء أن يلتجي إلى الله عز وجل ويحتمي به ويلوذ بجنابه ويطلب منه أن يخلصه من الرياء. وقال إبراهيم: وجنوني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الله تعالى سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو المستعان وحده سبحانه وتعالى في دفع المكروه، سواء كان رياء أو غيره. الشيء الثاني معرفة أنواع التوحيد وأسماء الله وصفاته، فإن من أسماء الله عز وجل ما يعني بأنه غني عن الشركاء، وأنه لا يقبل الشريك، وأن التوحيد معنى إفراد الله بالعبادة. معرفة أنواع التوحيد والعلم بها وبأسماء الله هو دافع وحافز للإنسان بأن يترك الرياء، والطلاع وعلمه بأن الله سميع بصير يعلم داخلة نفسه أيضا من الأشياء التي تبعد الإنسان عن الرياء. قضية الدعاء، دعاء الله عز وجل بأن يخلص الإنسان من الرياء هي من أهم الأسباب حقيقة. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النملة، فإنه أخفى من الدبيب. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ يا رسول الله، قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا الدعاء من الأسباب القوية التي تخلص الإنسان من الرياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر هذا، أخبر بهذا في الحديث. السبب الثالث أو الرابع معرفة الرياء والتحرز منه. معرفة الرياء وأنواع الرياء ودرجات الرياء والسبب الدافع على الرياء مثل ما فصلنا معين على التخلص منه. النظر إلى عاقبة الرياء في الدنيا، النظر إلى عاقبة الرياء في الدنيا. إذا رأى الإنسان أمام الناس وأوهمهم بأنه عابد وهو ليس بعابد، أو أنه عنده علم وهو ليس عنده علم، رياء، فإن الله لابد أن يفضحه في يوم من الأيام أمام الناس. فإن الذي يتزين للناس بما ليس فيه فإن الله يعاقبه بين الناس بإظهار باطنه، فتظهر عورته ويظهر جهله ويظهر بعده عن الله عز وجل أمام الناس، فهو يفتضح. فإذا أراد أن يبتعد عن الرياء فليفكر في العاقبة الدنيوية قبل العاقبة الأخروية. والرياء قد يحل صاحبه عند الناس محل السخرية والاستهزاء. فقد حكى الأصمعي أن عربيا صلى فأطال الصلاة وإلى جانبه قوم، فقالوا له وهو يصلي، قالوا: ما أحسن صلاتك. فقال: وأنا مع ذلك صائم. وهذاك الرجل التحفة الذي مرة يعني بين الناس شايع أنه يرائي، فجاء لأحد الناس يشتكي له هذا المرائي، يقول له: الناس يقولوا عني أرائي وأني أرائي وأني مرائي، غريب يا أخي، ما فيني هذا البلاء، أمس أنا كنت صايم وما علمت أحد. فمثل
مثل هذه الأشكال تنفضح في الدنيا قبل الآخرة. وهذا أحد علماء السلف يعلم رجلا، قال طاهر بن الحسين لأبي عبد الله المروزي: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ من كم سنة دخلت العراق؟ قال: دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. فقال له مبكتا ومعلما وموبخا: يا أبا عبد الله، سألتك عن مسألة فأجبتني عن مسألتين، سألتك كم من متى دخلت العراق، تقول لي دخلت قبل 20 سنة وقبل 30 سنة وأنا أصوم، إيش دخل السؤال الجواب الثاني في هذا السؤال؟ ما سألتك عن هذا؟ وأين حال هؤلاء المرائين من حال أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وقد أحس على المنبر بأن ريحا قد خرجت منه؟ فقال، موقف محرج أمام الناس، فقال: يا أيها الناس، قد ميلت بين أن أخافكم في الله تعالى وبين أن أخاف الله فيكم. فكان النتيجة يعني بعد ما فكرت أن أخاف الله فيكم أحب إلي، ألا وإني قد أحدثت وها أنا نازل أعيد الوضوء، فكان ذلك منه زجر لنفسي لتكف عن نزاعها إلى مثلي. شوف، النظر إلى عواقب الرياء الأخروية من الأشياء التي تعين على ترك الرياء. فعندما يعلم الإنسان بأن الله يهتك ستر المرائين يوم القيامة ويفضحهم على الخلق، والفضيحة في الدنيا أهون من الفضيحة في الآخرة، يعني إن حتى لو فرضنا أنها بالألم بالعذاب مثل بعض، فالعدد في الآخرة أكبر بكثير. الآن لو واحد انفضح في الدنيا، كم من الناس اللي حذروا عن فضيحته؟ لو فرضنا من الآن إلى قيام الساعة راح يدروا الناس اللي ماتوا ما يدروا عن فضيحته، لكن يوم القيامة يفضحه الله على رؤوس الخلائق، كل الخلائق اللي راح واللي جاء واللي والأنبياء والصالحين وكل الناس. كذلك يقول: كذلك من الأسباب المعينة على التجنب الرياء إخفاء العبادة وإسرارها. وهذا أيها الإخوة من أهم الأسباب المعينة على تجنب الرياء وعدم الوقوع فيه، أن الإنسان لا يخبر عن العبادة التي فعلها إلا للضرورة. وكان العلماء الأخيار يخفون أعمالهم ويحرصون عليها، ورسول صلى الله عليه وسلم جعل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم، يعني تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه أو شماله ما أنفقت يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس تفضل، أو يعني مثل فضل المكتوبة على النافلة، حديث صحيح. وقال: صلاة الرجل تطوعا، لاحظ كلمة تطوعا حتى لا تشمل صلاة الفرض في المسجد، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة في صحيح الجامع. وفضل قراءة السر في القرآن على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وقال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكان بعض السلف يضحك أمام الناس، يعني في النهار إذا جاءت مناسبة قد يضحك، لكنه في الليل كان يبكي دائما لا يضحك، يعني من خشية الله تعالى. وكان أحد السلف إذا مرض يرى عنده ما يأكله الأصحاء، يعني إذا مرض جاء يعني أنواع الفاكهة والطعام اللي ما يأكله الأصحاء حتى إيه لا يري الناس بأنه مريض. لكن يحذر الإنسان من أشياء في هذا الجانب. الشيء الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يبالغ في إخفاء العمل بحيث يزري على نفسه، يعني واحد أمام الناس يقهقه ويجيب حركات يعني مثل الأبله ومثل المعتوه، وإذا خلى بنفسه رزين ويعبد الله، لا، مو هذا المطلوب. لأنك يا أخي المسلم قدوة، ما يصير أمام الناس أن تفعل هذه الأشياء، وما هو مطلوب منك حتى تخفي عبادتك أن تفعل فعل المجانين حتى والله الناس ما يظنوا أنك أنت إنسان يعني تقي وإنسان رزين وإنسان، لا، أنت تظهر بمظهر الداعية أمام الناس، لكن هذه العبادات اللي بينك وبين الله عز وجل لا تظهرها بل تخفيها. كذلك النقطة الثانية، قد يظن بعض الناس بأن ستره لذنوبه عن الناس رياء، يقول لابد أني أكشف لهم عن حقيقتي، لابد أني أقول أني فعلت كذا وفعلت كذا، أو هو واقع الآن في ذنب يأتي ويقول ترى أنا أفعل كذا من الذنوب، أفعل كذا حتى إيه يعني حتى الناس لا يعني، هو يقول، لاحظ النقطة، هو يقول أنا إذا كتمت ذنوبي الناس يظنوني أني يعني ما أني إنسان يعني تقي ما عندي ذنوب، لذلك حتى يعني أبطل هذه الصورة يجب أن أصارحهم بما لدي من ذنوب. لا، الإسلام جاء بالستر، ولو ابتليت بشيء من المعاصي فالله أمرك بأن تستره، وليس عليك بأن تشيعه وأن تفشيه، وليست إشاعته وإفشاءه مما يجنبك الرياء، لا، فتخفي هذا العمل لا تبدي حتى لو كنت واقعا فيه، إلا إذا أردت الاستعانة على تركه مثلا بأخ صالح يعطيك نصيحة في عملية ترك هذا المنكر فهذا شيء آخر. كذلك أيها الإخوة، من الأمور أيضا قد يتساءل بعض الناس، هل كل العبادات يجب أن نخفيها أم بعض العبادات نخفيها وبعضها نظهرها؟ ما هو الضابط في هذا؟ يجيب عن هذا السؤال العز بن عبد السلام فيقول من الطاعات ثلاثة أنواع: نوع ما شرع مجهورا كالأذان والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة في الصلاة والخطب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجمعة والجماعة والأعياد والجهاد وعيادة المرضى وتشييع الجنائز، هذا ما يمكن أن تسر به، لا بد أن تجهر به، يعني لا بد أن يعلم بين الناس، فهذا لا حرج في إظهاره، لكن لا بد أن تكون نيتك طيبة. النوع الثاني من العبادة ما يكون إسراره خيرا من إعلانه، كإسرار القراءة في الصلاة وإسرار الأذكار، وإسرار الأذكار يعني في غير موضع الجهر، مثل الأذكار التي بعد الصلوات، الأذكار العادية واحد يذكر الله يعني الأذكار سبحان الله وبحمده 100 مرة مثلا أو غيرها من الأذكار المطلقة التي لم يرد الجهر السنية الجهر بها، فالإسرار بها أولى. الثالث ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقات، فإن خاف على نفسه الرياء أسر الصدقة، وإن أمن الرياء وانضم إلى أمنه للرياء مصلحة شرعية مثل تشجيع الناس على الصدقة، فإظهار الصدقة في هذه الحالة أولى. ناس كسلانين يعني مثلا نعسانين وما يبغوا يوتروا، قام واحد بينهم وأوتر يأمن على نفسه الرياء لكن أراد أن يشجعهم على القيام وصلاة الوتر، ليس في ذلك حرج، خصوصا إذا كان ممن يقتدى به، فإن كان ممن يقتدى به فيشرع له أن يظهر هذه العبادة إذا أمن على نفسه، إذا كان ما يقتدى به يعني فيفعل فعله لنفسه فالأولى أن يسرها. ومن علامات القائم بالإخلاص، العلامات المخلصين أو من ضمن العلاجات قبل أن انتهي من قضية العلاجات، مصاحبة أهل الإخلاص، يعني الناس يتفاوتون، بعض الناس تحس فعلا أنه من المخلصين، هذا كثرة مصاحبتك له تتأثر منه وتتعلم منه الإخلاص، يعني مثل ما تعلم واحد من البخاري درسا بالإخلاص، قال رأيت أبا عبد الله وهو جالس في المسجد يعني حدث الناس في حلقة العلم، فأخذ رجل من لحيته شيئا أذى فطرحه في المسجد، قال فرأيت أبا عبد الله ينظر إلى وجوه الناس وينظر إلى هذه الوسخ اللي في الأرض وينظر إلى وجوه الناس، فلما تحين منهم غفلة الناس غفلوا أخذ هذه فدسها في كمه، فلما خرج من المسجد طرحها. فالآن لاحظ، تعلم هذا الرجل من البخاري درسا عمليا في الإخلاص. عبد الله بن مبارك في أحد المعارك كان يقاتل ضد الروم، ما كان معروف بين الناس في المقاتلين، فخرج أحد الروم فطلب المبارزة، فتقدم واحد من المسلمين إليه فقتله، فخرج ثاني من الروم متحديا فتقدم إليه نفس الرجل فقتله، فتقدم ثالث فقتله المسلم، فتقدم رابع فقتله، فازدحم الناس على هذا المسلم لينظروا من هو، فلما تزاحموا عليه غطى وجهه بكمه. قال الراوي: فأخذت يده فمددتها فإذا عبد الله بن المبارك. فقال عبد الله بن المبارك: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ يعني شوف ابن المبارك، لا قال فمددت يده فإذا عبد الله بن المبارك، يخفي نفسه. قال: وأنت، لما كشفه قال المبارك: وأنت يا فلان ممن يشنع علينا، يعني حتى ما تبغى تركنا في حالنا. وذلك الرجل الذي اخترق نفقا مهما في أثناء حصار المسلمين لبعض الكفار، حتى يعني يأس المسلمون وكادوا أن يستسلموا ويرجعوا عن الحصن. واحد من المسلمين تقدم فعبر نفقا مائيا وتسلق السور ويعني قفز الأسفل وقاتل وفتح الباب لوحده، ثم أخفى نفسه بين جموع المسلمين المندفعة من الباب. كان قائد المعركة مسلمة بن عبد الملك. أعجب يعني شيء عجب، أراد أن يعرف هذا الرجل بأي وسيلة، فنادى في الناس: من صاحب النفق؟ ما أحد يجيب. من صاحب النفق؟ ما أحد يجيب. استحلف بالله الناس: صاحب النفق يخرج إليه، ما أحد يجيب. في اليوم الثالث قال: يا صاحب النفق، نادى في الجيش: إني آمرك بأمر القائد أن تخرج إليه. صار طاع. ففي الليل مسلمة كان استيقظ حتى يعني يكاد يأس أن يأتي الرجل فنام. بعد فترة إذا خادمه يوقظه يقول له: إن رجلا بالخارج يقول أنه صاحب النفق. قال: عجل ائت به. فدخل علي، أول ما دخل علي رجل من المسلمين وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمون. قال: يا مسلمة اتق الله، أحرجتني فأخرجتني. يا مسلمة اتق الله، أحرجتني فأخرجتني، ما كنت أريد الخروج، هذه العبادة لله عز وجل. فالشاهد أيها الإخوة، كان السلف يحفظ أحدهم القرآن ولا يدري الناس أنه حفظه، ويتفقه في الفقه ولا يدري الناس أنه قد تفقه، ويأتي إليه ناس ينامون عنده ويصلي الليل ولا يشعر الزوار بأنه يطيل الصلاة. هكذا يجب أن تكون. وكان الشافعي رحمه الله، هذه من علامات الإخلاص، قضايا عجيبة. الشافعي رحمه الله يقول: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم حتى لا ينسب إلي منه حرف. ودي الناس تعلموا العلم هذا حتى ما ينسب إلي منه حرف واحد. وقال أيضا: ما كلمت أحدا أو رددت عليه إلا وددت أنه يسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى. وكان بعض السلف إذا تحاوروا مع بعضهم يتمنى أحدهم أن تكون الحجة على لسان الآخر، يعني أن يظهر الله الصواب على لسان الخصم. هذه منزلة ما يبلغها أي واحد من الناس. وكان بعض السلف إذا حدث أحدهم بحديث استمع له كأنه يسمع لأول مرة، مع أنه قد سمعه قبل ذلك مرارا. وكان بعض السلف يسمع الحديث وينصت كأنه يسمع لأول مرة وقد سمعه قبل أن يولد الذي حدث بهذا الحديث. فالشاهد أيها الإخوة، هذه الأشياء، هذه المراتب، مراتب عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه المراتب العظيمة في الإخلاص، وأن يطهر قلوبنا من دنس الرياء والشرك. قبل أن نختم، بالنسبة لدروس شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حتى نبلغ هذا الشهر، وأن يرزقنا صيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. أظن وقت الدروس المناسب بعد صلاة التراويح، لأنه بعد صلاة العصر أظن النساء ما يتمكنون من المجيء، تكون المرأة منشغلة في البيت، وكذلك اللي في الدمام أو في الأماكن الأخرى صعب أن يأتي. إذا عنده أحد الإخوة مشورة أخرى فيخبرنا بها، لكن حتى الآن أخبركم بأن الوقت سيكون بعد صلاة التراويح، وستكون الدروس في رمضان إن شاء الله أسبوعية، يعني كل أسبوع يوم الأربعاء بعد صلاة التراويح. وأما مكان الدرس فاحتمال كبير أن يتغير، قد يكون المكان ضيق خصوصا الناس الذين سيصلون التراويح والنساء إلى آخره، فسيكون في مسجد آخر. وسيظهر إن شاء الله على الإعلان إعلانات الدرس القادم، سيظهر عليه اسم المسجد ومكان المسجد موضحا إن شاء الله تعالى. وهنا إعلان عن محاضرة. يسير مركز الدعوة الإرشاد بالشرقية دعوتكم لحضور المحاضرة الشرقية الشيخ محمد بن عبد الله الزبن والتي بعنوان الصوم جنة، وذلك بعد صلاة المغرب في يوم الأحد الموافق 28/8/1407 للهجرة في جامع الملك عبد العزيز بالدمام، ويوجد مكان للنساء. بما أن شهر رمضان إن شاء الله قادم ستكون الدروس أسبوعية، فيعني وما في وقت الآن لإجابة على الأسئلة، فأود أن تكون الإجابة على الأسئلة إن شاء الله الإجابة للأسئلة في الدروس القادمة في رمضان. لكن قبل ذلك هذه مشكلة أخ، يعني أود أن أطرحها وأتكلم عنها باختصار قبل أن نختم المجلس. يقول: أنا شاب أرغب بصدق في أن أكون متدينا وأطيع الله في كل ما يأمر وينص وينهى عنه، ولي أصدقاء غير ملتزمين، ولي أيضا أصدقاء طيبين وملتزمين، وأنا في معظم وقتي مع الفئة الثانية وأحاول أن أقتدي بهم وأن أنسى أصدقائي الغير ملتزمين، والصحيح في اللغة غير الملتزمين، ولكن المشكلة هي البيئة، فالبيت غير مؤهل لأن يكون الشخص متدين، وأنا أحاول بشتى الطرق بأن أتحدث معهم ولكن دون جدوى أفيدون من العمل، وجزاكم الله خيرا. هذا يا أخي الكلام يعني جزء منه يتعلق بالكلام الذي ذكرناه. الأخ عندما يدخل من ماضي سيء إلى مستقبل مشرق إن شاء الله تعالى على دين يرضاه الله مع إخوة في الله طيبين، فإن نفسه أحيانا تجذبه إلى الماضي، ويرى بعض أصدقاء السوء فيزينون له مثلا بالكلام أن يجي معهم ويذهب معهم. ولكن يا أخي أقول لك بأنه لا بد من الصبر والمصابرة مع إخوانك في الله وتمسك بهم. وأيها الإخوة، ربطا بهذا الكلام مع الكلام الذي ذكرناه، قلت لكم بأن الشيطان أشد وأفضل ما يتمنى عند الشيطان أن يبتعد الإنسان عن إخوانه الطيبين بشتى أنواع المداخل. قد يتهم مثل هذا الشخص أو غيره، يتهم نفسه بالرياء، أو أن عنده أصدقاء سيئين مثلا ولسه ما تركهم، وأنه لا يستطيع أن يترك بعضهم، أو عنده خصال جاهلية. قد يكون الرجل ما تخلص من جميع الذنوب، قد يكون ما زال متعلقا به بعض الذنوب أو واقع في بعض الذنوب. لا يقول أنا إنسان فيني نجاسات وفيني ذنوب وفيني بلاوي، ما يصلح أن أمشي مع هؤلاء الناس الطيبين وأخرب عليهم، وقد أكون أنا سببا في تعطيل دعوتهم أو عدم توفيقها أو إلى آخره. كل هذه مداخل شيطانية، وقد كان في جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم من زنى وتاب إلى الله عز وجل، وكان فيهم من شرب وأقيم عليه الحد. فإذا أيها الإخوة، عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.